بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل بدأت بتدمير رفح ولم تنتظر إذنا من أحد.
الصين تعلن عدم مشاركتها في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا دون روسيا.
والكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل بالشأن الفلسطيني، إذ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل بدأت بتدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية.
سبق أن أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما قلقه العميق بشأن احتمال قيام إسرائيل بإجراء عملية برية كبيرة في رفح. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين الباحث السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود، وأسألك عن بدء إسرائيل بالعملية العسكرية لتدمير رفح بدون أن تنتظر إذنا من أحد.
بداية حول موضوع رفح، هناك علاقة قوية في رغبة نتنياهو في الاستمرار في العملية العسكرية حقيقة في رفح، وذلك الأمر يعني تحدثت به بصريح العبارة وقال سوف أدخل رفح دون يعني بانتظار إذن من أحد، وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت بشكل ضمني على العملية العسكرية في رفح، ولكنها اشترطت عدم المساس بالمدنيين. ولكن نتنياهو لا يأبه حقيقة لما يتحدث به العالم، لأن هناك غطاء يعني دوليا لما يحدث في مدينة رفح بالذات، وهذا الهجوم غير مستغرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكان متوقع لدى الفلسطينيين أن تتم عملية الدخول أو الهجوم على رفح بشكل أو بآخر. نتنياهو ينظر إلى البعد في الخطة التي تحدث عنها، وهي البقاء في قطاع غزة بشكل عام لمدة 10 سنوات، تكون هناك السنتين الأولى كما تحدث عنهم في مكتبه أو في الدائرة المقربة منه هي عملية القضاء مثلا على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. ولكن إذا رجعنا بالتاريخ جيدا نرى الآن أن نحن في عام 2024 والانتخابات الإسرائيلية سوف تحدث في عام 2026، ونرى أن النظام الإسرائيلي أصلا لا يستطيع الذهاب إلى عملية انتخابية في ظل وجود حرب دائرة في المنطقة، ولا يريد أن يخاطر في هذا الأمر، فهو يدرك فعليا السياسة الإسرائيلية جيدا ويتلاعب بكل الخصوم المتواجدين في الساحة الإسرائيلية. هذا بالنسبة للشأن الداخلي الإسرائيلي، ولكن في العملية هناك ضوء كبير جدا ومصادقة للهجوم على رفح، وبغض النظر إن كان هناك مدنيين أو لا، هناك عمليات جراحية كما تحدثنا عنهم قالوها بشكل واضح، هي عمليات اغتيالات لمناطق معينة يتحدثون أن هناك مثلا قادة للمقاومة موجودين بها، فهم يستمرون فعليا في هذا الموضوع، ولن يكون هذا الأمر يعني بالجديد في عملية الدخول أو الانفجارات في رفح.
يعني أيضا بايدن يبحث مع نتنياهو تأمين الحدود مع مصر دون تنفيذ عملية برفح، يبحثان يعني طرق بديلة. ماذا يمكن أن نسمي هذا الاستمرار للدعم الأمريكي الغربي لإسرائيل؟
باعتقادي أن هذا الأمر بالذات هو اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاحتلال على ما يدور في قطاع غزة بالتحديد ومدينة رفح بشكل خاص، لأن هذه الخطة رتبت بشكل أبعد من ذلك، ورأينا ما حدث في بداية المعركة في 7 أكتوبر عندما جاء الضباط الأمريكيين وكانوا موجودين في داخل الكيان، وكان وزير الدفاع وأيضا بايدن وبلينكن وكل القيادة السياسية الأمريكية جاءت إلى المنطقة من أجل هذا الاحتلال أو حماية هذا الاحتلال، وهي شريكة بالإبادة الجماعية التي حدثت في قطاع غزة والتي ما زالت مستمرة لغاية الآن. باعتقادي أن التوجه من منطقة رفح مثلا إلى التوجه إلى منطقة الميناء، هناك دراسة قوية جدا تتحدث في موضوع مثلا يعني قسم قطاع غزة إلى قسمين شمال وجنوب في خطة شارع 749 التي ما زال ينفذها الاحتلال بشكل كبير جدا، أي من شرق غزة إلى غرب غزة إلى منطقة ميناء غزة القديم. وهذا الأمر يعني له أهدافه الأساسية هي قسم غزة من شمال إلى جنوب والسيطرة بشكل عام على القطاع وتنفيذ كما أسمو بين قوسين عمليات جراحية، أي عمليات اغتيال خاصة أو عمليات اعتقال خاصة يعني يمارسها الاحتلال كما يمارسها بالضفة الغربية ولكن بشكل أعنف وأكبر في قطاع غزة. عملية توجه الناس، كان هناك نداء في بداية 7 أكتوبر بترحيل الناس أو تهجير الناس من مناطق الشمال إلى التواجد إلى في منطقة رفح بشكل خاص، وقد تم ذلك الأمر يعني بتواجد الآن 1 مليون وتقريبا 400,000 إلى 500,000 نازح فلسطيني متواجدين في منطقة رفح. كان هناك احتمالية كبيرة جدا لموضوع التهجير إلى سيناء، أي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا الأمر يعني حقيقة لم يتم لغاية اللحظة لأنه رأينا أن هناك اعتراض مصري على هذا الأمر، وهذا يختص في عملية السلام في كامب ديفيد عام 1979 ضمن خطة 749 أي شارع 749 في قطاع غزة، هو إعادة الاستيطان الإسرائيلي إلى قطاع غزة. رأينا أن هناك كان 5 بنود أساسية في هذه الخطة، وهذه الخطة أيضا كانت متواجدة والتي أشرف عليها في عام 1971 هو أرائيل شارون بشكل أساسي. ومن ضمن هذه المناطق 5 في قطاع غزة في عمليات الاستيطان هي منطقة رفح، وما كان موجود بالسابق وهي 15 مستوطنة إسرائيلية في بجانب محور فيلادلفيا، وهذه تم إزالتها في عام في بعد اتفاق توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين المصريين وبين الإسرائيليين. لذلك يعني يخشى المصريون أيضا من عودتها والسيطرة على محور فيلادلفيا بشكل خاص. الآن يتحدثون بشكل أوسع عن عملية الميناء، وعملية الميناء ندرك أن سيطرة سوف تصبح في هذه المنطقة رغم تأكيدات التي يتحدثون فيها في عدم التهجير وأن هذا الميناء سوف يكون فقط لإرسال المواد الغذائية إلى والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الولايات المتحدة اعترفت بأن إسرائيل قصفت مباني مدنية وتبدي مخاوف، هل هذه الاعترافات أستاذ ستوقف سياسة إسرائيل باستهداف البنى المدنية برأيك؟
يعني باعتقادي هي يعني طريقة تصاعدية، يعني رأينا في بداية عمليات القصف التي كانت مستمرة بشكل كبير في منطقة بيت لاهيا ومنطقة بيت حانون ومن ثم قطاع غزة ووسط قطاع غزة، وكان هذا بشكل كامل وجدا وصريح. رأينا مجزرة المعمداني التي مارسها الاحتلال في عملية الإبادة الجماعية، رأينا قصف المساجد الكنائس البنية التحتية، وهذا كان يتم عبر شاشات التلفزة وكل العالم باعتقادي شاهد فظاعة ما مارسه الاحتلال فعليا في هذه المناطق. والولايات المتحدة كانت تعطي الضوء الأخضر لذلك لأنه لو أرادت فعليا إيقاف العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة استخدمت أوراق كثيرة من أجل ذلك، وأهم هذه الأوراق مثلا عدم إرسال الأسلحة لدعم هذا الكيان، هذا أولا، محاصرته بشكل دولي في كل مناطق العالم، محاصرة الدبلوماسيين، هناك كثير لتفعله حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي بالإمكان أن تنفذه مثلا ذهاب إلى مجلس الأمن، يعني كثير من الأمور التي تستطيع في وقف العدوان على قطاع غزة. لكننا يعني لا نعرف هل هناك فعليا خطة مثلا مستقبلية لمنطقة مسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط، لكن أنا أعود بالذاكرة إلى قطاع غزة وبالتحديد إلى مدينة غزة. إذا راجعنا التاريخ جيدا نجد أن مدينة غزة كانت هي الممر التجاري الأول في العالم، وكانت أوروبا تعتمد عليها، وكل المنطقة تعتمد في عملية الشرق والغرب من مدينة غزة بالتحديد. وإمكانكم مراجعة التاريخ لأجل ذلك الآن باعتقادي أن كل شريك فيما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية.
يعني كما تعلم سيدي الكريم هناك اجتماع في قطر، ووزير الخارجية المصري أكد أن هناك وفد مصري يشارك في هذه المفاوضات حول غزة. ما احتمالات أن يؤدي اجتماع قطر إلى نتائج حقيقية ملموسة؟
حقيقة بعد المحادثات التي تمت سابقا بشأن باريس 1 وباريس 2، لقاءات الدوحة، لقاءات القاهرة في عملية محاولة وقف إطلاق النار والدخول في عمليات تبادل الأسرى، يعني قبل يومين ذهب أو باعتقادي ذهب رئيس الموساد إلى أو وفد كامل برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لمباحثة الصفقة وطروحات حماس أيضا ومحاولة في تغيير البنود. وكان يعني أعطي هذا الوفد صلاحيات أكبر من قبل الحكومة الإسرائيلية، وكان هناك مسابقة على هذا الأمر من خلال الاجتماع الكبانة السابق، وتم توجههم بطريقة أكبر أو بصلاحيات أكبر. باعتقادي أن في حال إمكانية الدخول في صفقة التبادل الآن أو في عملية وقف إطلاق النار، نتحدث عن مفهوم إسرائيلي أنهم مستمرين في العملية العسكرية حقيقة في رفح، لكن باعتقادي إذا ما يعني وجدنا الضغوطات الممارسة من قبل الجمهور الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المتواجدين عند الفلسطينيين وعملية الضغط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، باعتقادي أنه ممكن أن يكون هناك صيغة ما لعملية مثلا تبادل أسرى ما خلال شهر رمضان، لأنني أنظر إلى المشهد الإسرائيلي الداخلي وأيضا أنظر إلى المشهد الفلسطيني، الكل بحاجة باعتقادي إلى فترة زمنية أيام مثلا أو أسابيع لعملية وقف إطلاق نار والدخول في عملية تبادل أسرى. والمجتمع الإسرائيلي يعني حقيقة كان موحدا باتجاه الفلسطينيين في الفترة الماضية، وذلك من أجل الدعاية التي مارست الحكومة الإسرائيلية باتهام الفلسطين في كثير فلسطينيين بكثير من التهم التي يعني كشف الإعلاميون والنشطاء زيفها وكذبها في من خلال الفلسطينيين. هذا أولا. وباعتقادي أن عملية الدخول فعليا في صفقة الآن هي ملحة وضرورة فعليا. رأينا أيضا عملية التحشيد التي حدثت في أمريكا وحدثت في أوروبا، رأينا أيضا عملية رفع الدعاوي بشكل شخصي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد في ولاية كاليفورنيا كان هناك محاولة أو رفعت قضية بشأن تتهم بايدن وتتهم وزير الخارجية بلينكين في المشاركة في عملية الإبادة الجماعية من خلال مساعدة الاحتلال ومن خلال تزويده بالأسلحة والضوء الأخضر الذي أعطي لهم في هذا الأمر. يعني باعتقادي أيضا هناك عدة قضايا رفعت في أوروبا، وتم أخذ قرار بعدم إرسال قطع غيار طائرات إلى الاحتلال. هذا الدليل ما يعني فعلته السوشيال ميديا باعتقادي في هذه القضية. وأعود بك إلى عملية الصفقة، أظن أنه ممكن أو احتمالية أن يكون هناك صفقة بنوع ما زالت قائمة لغاية الآن.
مؤخرا سمعنا الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المخربين. أستاذ محمد، هل سيساعد هذا الإجراء في وقف جرائم تل أبيب ضد المدنيين الفلسطينيين؟
يعني باعتقادي أن عملية الإيقاف مثلا الاحتلال أو يساعد في عملية إيقاف المستوطنين في الضفة الغربية أو مصادقة الأوروبيين على هذا القرار، أعتقد أن الاحتلال ضارب بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة والأعراف والأخلاق الدولية. يعني شاهدنا ما نشاهد اليوم، يعني الآن دخلنا مثلا في الشهر السادس يعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا الأمر يعني باعتقادي لو تم لأي دولة كبيرة جدا داخل العالم بكل سيادتها لكانت سقطت فعليا أمام كمية الإجراءات التي تمت في داخل غزة. وتلاحظنا يعني عملية الضوء الأخضر المصالي لهذا الكيان الإسرائيلي، وباعتقادي أن المستوطنين الذين متواجدين في الضفة الغربية هناك خطة فعلية لتهويد الضفة الغربية في إقامة المشاريع والبنى التحتية والطرق في داخل الضفة الغربية من أجل المستوطنين. رأينا عربدتهم في حوار في كثير من المناطق ضد المدنيين الفلسطينيين ومطالبتهم بالرحيل إلى مناطق أخرى. هذه سياسة ينتهجها اليمين بشكل أساسي، وهو سموتريش وبن غفير صعدوا في الفترة الأخيرة المطالبة مثلا بالاستيطان بشكل أكبر في شمال الضفة الغربية وأيضا داخل قطاع غزة بعودتهم إلى هذا القطاع. تحدثنا عن الخطة 749، هي خطة شارع الذي يقسم قطاع غزة وجنوب شمال قطاع غزة عن جنوبه، وهذه السياسات يعني ما زالوا مستمرين فيها لغاية اللحظة. وباعتقادي أن الفلسطينيين قادرين على الخروج من هذه الأزمة في صمودهم، وأيضا مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف ضغوط أو منع الاحتلال بطريقة أخرى، لكن باعتقادي أن هذا الاحتلال يعني يضرب بعرض الحائط حقيقة كل المساء الدولية، أو أن هناك من يعني يعطي الضوء الأخضر لهذا الاحتلال ويغطيه قانونيا أمام العالم.
وزير الدفاع السوري قال إن القوات المسلحة السورية والإيرانية يجب أن تعزز التعاون على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هل يعني ذلك برأيك أن سوريا قد تدخل قريبا في مواجهة مباشرة مع إسرائيل؟
يعني باعتقادي يعني هذا الأمر يعني عولنا عليه كثيرا خلال الأيام الماضية فيما حدث في الأشهر الماضية فيما حدث من عملية إبادة جماعية. حقيقة فلسطينيين ترك وحدهم يعني يواجهون آلة القتل الإسرائيلية وهذا التحالف الدولي ضدهم، وكان هناك أمل بفتح جبهات بشكل أكبر ممكن أن تساعد في إيقاف العدوان على قطاع غزة. كانت هناك فعليا حقيقة تدخلات من الجانب اللبناني أو من العراقيين أو من اليمنيين اتجاه الإحتلال، لكن الحدث في قطاع غزة كان يحتاج لشيء أكبر في هذه العملية. رأينا الآن الاجتماع الذي حدث منذ يومين تقريبا بين محور المقاومة، وأن هناك ترتيبات معينة بشأن ما يحدث في قطاع غزة وعمليات الردع، وهذه المرة الأولى الذي يعلن بهذا الشكل. أيضا من جانب السوري ما يعني من يسيطر الآن الاحتلال على عملية العدوان على قطاع غزة، ولكن يعني باعتقادي أن هذا الأمل يعني لم ينظر له الفلسطينيون بشكل كبير جدا، ولكن حدث يمكن أن يعني يخفف مما يحدث في قطاع غزة. باعتقادي يعني لا نعول كثيرا الآن الفلسطينيين على أحد، ولكننا ننظر إلى أي ساحة وأي تدخل أو أي مواجهة معينة ممكن أن تدخل في مساعدة الفلسطينيين. والاحتلال الإسرائيلي فعليا إذا ما استطاع السيطرة على قطاع غزة فلن يكون هناك سيدا في هذه المنطقة إلا هذا الاحتلال، لأن نتنياهو في بداية الحرب كان عنوانه أنني أريد تغيير خارطة الشرق الأوسط، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى دعم دولي من أجل تغييره. فهناك اتفاق ضمني على ما يحدث في قطاع غزة وما سوف يحدث في ما بعد قطاع غزة.
الباحث السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى مستجدات الشأن الأوكراني وما نقلته وسائل أعلام غربية عن مسؤولين بأن الصين قد تقاطع محادثات السلام المستقبلية بشأن أوكرانيا إذا لم تكن روسيا حاضرة، وأن الصين تحاول إقناع أوروبا بضرورة وجود روسيا على طاولة المحادثات في سويسرا.
يأتي ذلك بعد جولة أوروبية قام بها الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية لهوي بهدف إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. وقد زار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وأجرى محادثات مع المسؤولين.
لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية الدكتورة نادية حلمي. أهلا بك دكتورة في برنامج بلا قيود. ونبدأ من إعلان الصين أنها لن تشارك في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا بدون وجود روسيا. ما جدوى عقد هذه المفاوضات برأيك بدون روسيا؟
أتفق مع وجهة نظر الجانب الصيني بأنه لا جدوى من إجراء أي محادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا إذا لم تتم دعوة يعني روسيا. وعلى الجانب الآخر فإن هناك محاولات صينية دؤوبة في الوقت الحالي لمحاولة إقناع أوروبا بالسماح لروسيا بالمشاركة في مفاوضات السلام والتي سوف تعقد في سويسرا، وإلا هددت بكين بمقاطعتها. والصين يعني دفعت ممثلها للشؤون الأوراسية السيد لي هاي حاول نقل هذا الموقف الصيني للسلطات الأوروبية خلال جولته الأخيرة التي شملت عدة دول أوروبية، وقال أن بكين يعني تؤيد دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن بشرط لابد من مشاركة يعني روسيا في يعني في أي جولات أو أي مفاوضات للسلام. ويمكن الدبلوماسي الصيني لي هاي وهو ممثل الصين للشؤون الأوراسية في 2 مارس الماضي الحقيقة زار عدة دول أوروبية وزار مقر الاتحاد الأوروبي، وهي كانت الجولة الثانية لي يعني وهو ألقى يعني عمل الجولة الأولى أو أجرى الجولة الأولى في شهر مايو الماضي، والتقى بعدد من المسؤولين الأوروبيين لنقل وجهة نظر بأن الصين يعني تصر على إشراك روسيا في أي مفاوضات للسلام. وعلى الجانب الآخر فإن الجانب الروسي يؤكد بأنه لن يكون ملزما بأي تفاوضات إذا لم يعني يتم من خلالها، وهو اللي أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف. وعلى الجانب الآخر فإن هناك يعني عدة دول تحاول أن تدخل على جانب الوساطة، ويعني وأنا عايز أقول يعني هناك يعني أيضا أمر مهم بأن الصين تؤيد هذا السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو اللي أكده السيد قان شوان نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة يوم 16 مارس يعني أول أمس تحديدا في خلال جلسة لمأساة في الأمم المتحدة. قال بأن الصين تؤيد محادثات السلام، وأن السلام مسألة ملحة، وأن الصين تؤكد ويعني الصين تؤكد بأنها دعم خطة كييف للسلام، وهي المكونة من 10 نقاط. الصين قد قدمت للمجتمع الدولي ولروسيا ولأوكرانيا 10 نقاط لتحقيق السلام. أهم تلك النقاط هي انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية واستعادة الحدود ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 91. واقترحت الصين يعني أيضا خطة سلام تدعو لوقف إطلاق النار فورا وبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة للشيء المهم والذي يرفضه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية باستمرار، هو تصميم الجانب الصيني على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا. ولكن الخطة الصينية للسلام المكونة من 10 نقاط لم تحرز أي تقدم يذكر. وعلى الجانب الآخر
أبلغ أردوغان بوتين استعداده للوساطة بشأن أوكرانيا. دكتورة، ما أهمية هذه الوساطة بالنسبة لتركيا ولأردوغان بالذات؟
أردوغان يحاول أن يلعب دور إقليمي في هذا الشأن، ولكن يعني بالإضافة لذلك هناك مصالح تدفعه يعني لهذا الشأن نتيجة للتوافق المتزايد في الفترة الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول عدد من القضايا يعني مثل يعني المضي قدما وموافقة الجانب الأمريكي على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا، بالإضافة لعدد من القضايا الغاية اللي هو الرئيس أردوغان أعلن أنه يفكر فيها بشكل متشابه أبو التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هناك تطورات مهمة، يعني هناك توافق بين أردوغان والولايات المتحدة الأمريكية يعني حول ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحتى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود. فمن هنا بتجدي أن هناك يعني مصالح لتركيا في أن يتم حسم عملية السلام، بالإضافة وأن تركيا أيضا في الفترة الأخيرة قد أبدت موافقتها الضمنية على طلب السويد للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو، وما تلا ذلك من تقدم فيما يتعلق بشراء طائرات أمريكية ومقاتلات من طراز F-16 لتركيا. فبالتالي لا يوجد هناك أي اتجاه سلبي في الوقت الحالي للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني والغرب. ومن هنا بتجدي أن حتى في تصريحات قالها هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، قال بأنه يعني سيبحث مع نظيره يعني الروسي وزير الخارجية الروسي آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، نظرا لرغبة تركيا في أن هي تستفيد من صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعبر المضيق البسفور على يعني على يعني في يعني في خط الملاحة الإقليمية لتركيا. فبالتالي بتجدي أن تلك القضية مطروحة وبشدة على أجندة تركيا. فمن هنا بتجدي أن بالإضافة لمصالح تركيا والرئيس أردوغان فهم بيرفعوا شعار بأن حرمان بعض الدول في الجنوب وفي إفريقيا من القمح اللي هي قضية إنسانية. فمن هنا بتجدي أن ملف القمح، بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا، كلها ملفات دفعت وبشدة الجانب التركي أن هو للتدخل رغبة من الرئيس أردوغان في أن هو يلعب دور صانع للسلام، وهذا أمر مفهوم وبديهي، فضلا عن وجود العديد طبعا من المصالح الخفية لتحقيق ذلك.
بوتين أكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية بعد أن اقترح ماكرون وقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية في الصيف. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في التسوية بعد أن ثبت إرسالها مرتزقة لمحاربة روسيا؟
يعني هناك رغبة من الرئيس بوتين للتقارب مع الغرب عبر يعني عبر فرنسا، ان هو قال ان هي يمكن ان تلعب دور في التسوية بينه وبين الجانب الاوكراني. ولكن يعني منذ عدة ايام تحديدا كان هناك هرج ومرض كبير جدا، وكان هناك مناقشات في مجلس النواب الروسي اللي هو مجلس الدوما، وتحديدا رئيسه فياتشيسلاف فولودين اكد ان مجلس النواب او مجلس الدوما الروسي سيعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية اللي هي البرلمان الفرنسي رسميا يعني بشأن إرسال مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا. ويعني وعلى الجانب الآخر فإن هناك بالفعل توتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بين روسيا وفرنسا على المستوى العسكري بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية قالت إن هي قامت بقتل وإلقاء القبض على 60 من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، معظمهم فرنسيون، عند ضربها مبنى في مدينة خاركيف في أوكرانيا. ولكن يعني رفضت فرنسا يعني تلك الاتهامات الروسية، وقالت بأنها يعني أكدت أن هي بتساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ولكن ليس لديها مرتزقة هناك. ولكن يعني رد عليه فولودين رئيس مجلس الدوما أو النواب الروسي، قال بأن أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون، لذا تحتفظ روسيا بحقها في مساءلة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تقوم بدور مجلس النواب أو مجلس الشعب. وعلى الجانب يعني الآخر فإن روسيا قامت باستدعاء السفير الفرنسي عبر وزارة خارجيتها على خلفية تلك الاتهامات بوجود مرتزقة. ولكن يعني رغم كل ذلك فإن الرئيس بوتين هو يتمتع بذكاء وفطنة، يعني على الرغم من خلافاته مع الغرب إلا أنه يترك الباب مفتوحا، وهو يعني ما أعلنه بترحيبه بأن تلعب يعني فرنسا دورة في التسوية وتخفيف حدة النزاع، وذلك بعد اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى في باريس في الصيف المقبل.
وزير الخارجية الأوكراني طلب مساعدة عاجلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا. دكتورة، إلى أي مدى يستطيع الغرب الاستمرار بإرسال المساعدات؟
يعني أنا في اعتقادي بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والغرب لن يستطيعوا إمداد أوكرانيا للأبد، لذا فإنهم يضغطون الآن في اتجاه السلام يعني مع الجانب يعني بين روسيا وأوكرانيا، ولكن يعني بعد حرب غزة الأخيرة وفتح جبهة حرب بين إسرائيل والجانب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي، بتجدي أن معظم مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الغرب قد اتجهت إلى الجانب الإسرائيلي، فبالتالي وجدت أوكرانيا نفسها في مأزق. وأنا وفق تصوراتي بأن حرب غزة جاءت في مصلحة الرئيس بوتين اللي هو يعني والجانب الروسي الذي يتمنى أن تمتد تلك الحرب لعدة أشهر قادمة لصرف أنظار العالم عن يعني الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولمنع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والاتحاد الأوروبي من مد يد المساعدة العسكرية للجانب الأوكراني. وحتى إن تجدي إن قبل أعياد الميلاد الأخيرة وتحديدا في ديسمبر 2023 قبل بداية هذا العام وعند بدء هذا العام 2024 بتجدي إن اهتمام الكونغرس الأمريكي بتمويل الحرب في أوكرانيا قد انخفض يعني إلى حد كبير، لأن الأفضلية الأمنية الأخرى أصبحت لإسرائيل. فمن هنا بتجدي أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد جمد مؤخرا حزمة مساعدات لأوكرانيا بتقدر بأكثر من 60 مليار دولار، مما أدى لإصابة فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني بالإحباط أو بخيبة أمل وفقا لتصريحاته. وأيضا بتجدي أن المفوضين يعني عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا بأن يعني وصفوا حتى هناك انتقادات بأن عدم توجيه مساعدات أو تجنيد تلك المساعدات لأوكرانيا هي انتكاسة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعم أوكرانيا لفترة طويلة ويعني دعم رغبتها في انضمامها لحلف الناتو باعتبار أنه هو أبرز أولوياته الخارجية، ولكنه الآن يتخلى عن أوكرانيا في ضيقها أو في محنتها. وهنا نجد بأن يعني إذا ما تم تجنيد المساعدات لكييف لأوكرانيا هو معناه خسارة الحرب الأوكرانية ضد روسيا واحتمالية سقوط حكومة زيلينسكي تماما، كما أن من شأن ذلك تغيير مجرى الحرب وانتصار روسيا فضلا عن خسارة أوكرانيا للمزيد من أراضيها.
الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية الدكتورة نادية حلمي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، الكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، حيث أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء المفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يجب على روسيا والولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة التدابير الأمنية الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، أي معاهدة ستارت.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من إبداء كل من موسكو وواشنطن وبكين استعدادا للمفاوضات بشأن الحد من الأسلحة، هل ستتمكن جميع الأطراف المعنية من تجنب تصعيد خطير في هذا المجال؟
إضاءة حول هذا الموضوع لابد من النظر إليه بعدة محاور، أولا التوقيت، وثانيا الشكل والمضمون. بالنسبة للتوقيت، توقيت غريب طبعا في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد الفوز الكاسح للرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية التي شكلت ليس فقط انتخابات لرئيس روسيا الاتحادية، وإنما هو عبارة عن استفتاء شعبي للخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس بوتين، وإضافة إلى تأييد الكاسح من الشعب الروسي للعملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية. وبالتالي التوقيت هو مشبوه للغاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتغطية بشكل أو بآخر على هذا الفوز الكاسح، ومن خلاله يحاولون إحراج روسيا الاتحادية من خلال العروض المشبوهة التي انطلقت على لسان ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مع العلم أن مثل هذه العروض يجب أن تخرج إما من وزارة الخارجية أو من خلال إدارة الرئيس بوتين بشكل مباشر على أقل تقدير مستشار الأمن القومي، أو حتى من البنتاغون الأمريكي، وليس من قبل ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة. هذا الأمر طبعا هو دقيق للغاية. الأمر الآخر، الطرح الذي طرحته ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الدعوة إلى حوار ثنائي. انتبهوا إلى التعبير، حوار ثنائي. ماذا يعني هذا الحوار الثنائي؟ وتدعي من خلاله روسيا والصين في آن واحد، بمعنى آخر أنهم يحاولون أن يظهروا أنفسهم بأنهم هم من يقودوا هذا العمل وهذا العرض، وأن على روسيا والصين كطرف آخر، أي يعتبرون نفسهم طرف وروسيا والصين طرفا آخر، وبالتالي هي دعوة ثنائية، وهنا كان يجب عليهم أن يقولوا استدعاء وليس دعوة. هذا الأمر طبعا نحن اعتدنا على التصاريح الخبيثة وعلى اللعب بالتصاريح والمصطلحات من أجل فقط إظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك زمام المبادرة في كل شيء.
ما البدائل لمعاهدة ستارت برأيك؟
نحن نعلم بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤوس نووية في القارة الأوروبية، وخاصة في ألمانيا وكذلك في تركيا، واليوم هي تحاول إن لم يتم نقل هذه الرؤوس النووية إلى بولندا، لأن هناك معلومات تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رؤوسا نووية إلى بولندا أو إلى دول البلطيق أو إلى ما غير ذلك، كل ذلك يدعيهم إلى محاولة دحم أو محاولة صرف النظر عن تصرفاتهم الخبيثة وعن إمكانية اعترافهم بالخطأ الذي ارتكبوه بمخالفاتهم لهذه المعاهدات. لذلك هم يحاولون اليوم جر كل من روسيا والصين تحديدا، مع العلم أن روسيا والصين لم تخالف هذه المعاهدات، ولكن هي تحاول الحد من إمكانية توسع روسيا الاتحادية والصين الشعبية في إمكانية امتلاكها لرؤوس نووية أو للتكنولوجيا النووية بشكل عام. إضافة إلى ذلك، سبق هذا الأمر عن التصريحات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن كل من روسيا والصين تحاول نقل سلاح النووي إلى الفضاء الخارجي، الأمر الذي سيلعب دورا مباشرا في القضاء على كل الأقمار الصناعية وخاصة التجسسية والعسكرية في الفضاء الخارجي، الأمر الذي يجعل الانتشار العسكري في مختلف القارات والمحيطات والبحار في العالم معمى تماما، والاتصالات تكون غير متوفرة. لذلك هذا الأمر هم يحاولون أيضا تجاوزهم، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تروج إلى محاولة زيادة أبحاث أو محاولة إظهار تجارب نووية جديدة للسلاح النووي المحتمل المتطور، والأمر الذي كان هناك ردا مباشرا من قبل روسيا الاتحادية بأنه في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب نووية فأن روسيا الاتحادية أيضا جاهزة لإجراء مثل هذه التجارب. إذن كل هذه الأمور هي لدفع الشبهات عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من تخالف القوانين وهي من تخالف المعاهدات، وهي تحاول بشكل غير مباشر إظهار للعالم أجمع بأنها هي المسيطرة والمهيمنة على كل شيء في هذا العالم، وتستدعي كما قلت وليس دعوة استدعاء من تشاء من أجل توقيع فقط على الشيء الذي يتم طرحه.
وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة إذا قررت الأطراف بدء المفاوضات؟
إذا ما سألتم عن دور الأمم المتحدة، بكل أسف إذا كان دور مجلس الأمن الدولي الذي يوجد فيه الدول الخمس الأعضاء في هذا المجلس والمسؤولة بشكل خاص عن الأمن والسلم الدوليين قد تم شل هذا المجلس بسبب الحماقات والتصرفات غير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والأمثلة كثيرة كثيرة للغاية، وخاصة فيما يتعلق على سبيل المثال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة أو في أي منطقة من العالم، فهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وتعتمد على مبدأ هي تعتنقه بشكل كامل وتعتقده بأنه المبدأ الصحيح، وهو أن قانون القوة وليست قوة القانون هي السائدة، وأن ما يسمينه بالقواعد هو السائد، لأن هذه القواعد لا أحد يعلم ما هي هذه القواعد، من كتب هذه القواعد الدولية، ومن ينفذ هذه القواعد الدولية. لذلك نجد بأنه إذا كان الدور المنطى بمجلس الأمن الدولي لا يؤثر ولا يلعب أي دور، فأنه من الناحية الأخرى فأن دور الأمم المتحدة سوف يكون دورا فقط لإصدار التصريحات السياسية التي لا تلعب، لا تؤخر ولا تقدم أي شيء في هذا الموضوع. لذلك نحن نرى بأن هذه الدعوة خبيثة، استخدم فيها مصطلحات خبيثة غير واضحة، ولكن إذا كانت جادة في العرض الولايات المتحدة الأمريكية فلتجلس إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس ثلاثية، ولكن يجب أن تكون جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وخاصة تلك الدول التي تعتبر حليفة أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى تلك الدول التي تمتلك سلاحا نوويا ولا تلتزم بأي قاعدة من القواعد ولا تصرح حتى بشكل رسمي عن امتلاكها للسلاح النووي.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى برلين تطالب فيها ألمانيا بالاعتراف رسميا بفظائع الرايخ الثالث والحصار الذي فرض على لينينغراد آنذاك، واعتباره من أعمال الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي.
بدورها أشارت السفارة الروسية في ألمانيا إلى أن الجانب الألماني بعد أن اعترف بجرائمه خلال حقبة الاستعمار باعتبارها عملا من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه لم يفعل ذلك بعد فيما يتعلق بحصار لينينغراد والجرائم الأخرى ضد شعوب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور محمد أسعد العويوي. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود، وأبدأ معك من مطالبة موسكو لبرلين بالاعتراف رسميا بحصار لينينغراد باعتباره فعل إبادة جماعية، هل ستستجيب برلين برأيك؟
أنا لا أعتقد أن برلين ستستجيب. أما بالنسبة لمطالبة روسيا أن ألمانيا ارتكبت مجازر إبادة جماعية في حصارها لينينغراد، هذا يعني مطلب شرعي، وهي مارست الإبادة الجماعية وقتلت ملايين البشر في هذه العملية، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يقر بهذه الإبادة الجماعية، لأن هذه الإبادة الجماعية أصبحت تقليد فيما بعد. نرى أن هم اعترفوا أنهم ارتكبوا إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا وفي ألمانيا، ونرى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولا نرى أي رد فعل من المجتمع الدولي الرسمي الغربي المنافق فيما تمارس إسرائيل الإبادة الجماعية، على الرغم من أن المحكمة الدولية قالت بشكل صريح وواضح أن هناك شبهة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فيما يخص الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الروسي الذي فقد 29 مليون شهيد في الحرب العالمية الثانية، على ألمانيا أن تعترف، وعلى القانون الدولي الإنساني أن يقر أن هناك حوادث مأساوية وإبادات جماعية، على الدول التي ارتكبت أن تدفع ثمن ذلك ليكون عبرة في المستقبل لأي قوة غاشمة في العالم من الممكن أن تمارس وأن تعمل إبادة جماعية كما فعلت ألمانيا وكما تفعل إسرائيل اليوم.
يعني أيضا دكتور، محكمة نيورنبرغ العسكرية التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم تلك الحرب، أكدت وقائع الجرائم اللا إنسانية التي ارتكبها النازيون بحق سكان لينينغراد. لماذا لم تعترف ألمانيا حتى الآن رسميا بالحصار المميت الذي لم يشهد مثله التاريخ؟
لأن ألمانيا لم تعترف، لأن ألمانيا هي في دائرة السياسة الغربية المناهضة والمعادية للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وهذه السياسة لا تزال مستمرة في معاداة روسيا، ونحن نرى كيف أن المجتمع الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدول الغربية تدعم العقلية الفاشية والنازيين الجدد في أوكرانيا في الحرب ضد روسيا اليوم. بالتالي المحكمة لم تتخذ ولم تقر إقرار، لأن ألمانيا منذ اليوم الأول بعد الحرب وخصوصا ألمانيا الغربية كانت تدور في الفلك الغربي المعادي للاتحاد السوفيتي وللشعوب الروسية التي قدمت وأكثر ملايين البشر أكثر من كل دول العالم مجتمعة فقدت في هذه الحرب العالمية، وخاصة مدينة لينينغراد التي ارتكبت فيها المجازر بشكل صريح وواضح ولم يحاسب مرتكبي الجرائم في ذلك الوقت ولغاية الآن. وهذا هذا هذا الفعل لا يسقط بالتقادم، من الممكن أن يفرق وأن تعترف ألمانيا إذا ما كان هناك عدالة في العالم بهذه الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الروسي في مدينة في المدينة الجميلة الرائعة مدينة لينينغراد.
سبق أن وعدت الحكومة الألمانية بلفتة إنسانية للتعويض لكل الذين تضرروا جراء الإبادة النازية، ولكن لا تفعل ذلك مع ضحايا لينينغراد، مع العلم أن لينينغراد أكثر من عانت من الإبادة النازية.
هذا الغرب يكيل بمكيالين، أنا قلت لك هم يعترفون يدفعون تعويضات لليهود الذين قتلوا في هذه الحرب لغاية الآن ولدولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي لم يعترفوا في من منطلق السياسة المعادية، من منطلق السياسة المعادية الاستعلائية والنظرة الدنيا للروس وللاتحاد السوفيتي، وبالتالي هم في سياستهم معادون منذ زمن طويل لدولة روسيا ولا يريدون لدولة روسيا لا التقدم ولا الازدهار لا للدولة ولا لشعوب هذه الدولة ولا للشعب الروسي. وبالتالي الغرب بشكل عام وألمانيا نرى انحيازها المطلق في الحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في الوقت الذي اعترفت أنها وعوضت اليهود في الحرب العالمية الثانية. الغرب يكيد بمكاييل مختلفة، ونرى كيف هم يدعمون النازيون الجدد في حرب أوكرانيا والعملية الروسية على أوكرانيا. وبالتالي هذا الغرب الذي ينطلق من منطلقات استعلائية في بعض الأحيان نازية لا يمكن أن يعترف إلا إذا تغير منظومة العالم، وبالفعل وضع قوانين وأنظمة تضع يعني حدود لأي دولة تتخطى الخطوط الحمر في ممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعوب. ونرى كيف أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون لموقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في دعمها المطلق في تنفيذ المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
طيب دكتور، إذا كانت ألمانيا صادقة بوعودها، لماذا تدفع على مدى عقود من الزمن فوائد اجتماعية للجنود السابقين في الرايخ الثالث وأعضاء قوات الأمن الخاصة والمتعاونين مع النظام النازي؟
هذا يعكس جوهر هذه السياسة. الألمان يعتبرون كل من وقف معهم وصار في فلكهم هم مميزون عن الآخرين، بالتالي هم من هذا المنطلق يدعمون ويعودون هؤلاء الذين ماتوا في هذه الحرب، أما الناس الذي كان لهم الفضل الكبير في إنقاذ البشرية من الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية، وخاصة الذي لعب دورا كبيرا واستراتيجيا وهاما في إنقاذ البشرية من النازية والألمانية التي مارست القتل الجماعي ضد شعوب العالم وخاصة ضد الشعب الروسي، هم يتعاملون من منطلق عدائي بحت، وبالتالي هم يحملون روسيا الهزيمة الكبرى التي لحقت ألمانيا والاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالي من هذا المنطلق ينظرون إلى روسيا في السابق واليوم وغدا أيضا.
روسيا طبعا ليست الوحيدة التي تضررت من إبادات النازيين، برأيك دكتور هل ستتقدم الدول الأخرى بمطالبات ضد ألمانيا؟
أنا أعتقد أن الاتحاد الروسي أعطت الضوء الأخضر لكل الشعوب التي والدول وخصوصا في شرق أوروبا أيضا غرب أوروبا أن تقدم بمطالب في التعويضات وتدفيع الثمن لارتكاب المجازر والإبادة الجماعية ضد شعوبها. أنا أعتقد إذا الخلل الموجود في العالم هو في النظام العالمي الغير عادل، إذا ما كان هناك نظاما عادلا في العالم من الممكن تدفيع الثمن لكل دولة مارست وتجاوزت حدود القانون الدولي الإنساني مهما كانت هذه الدولة ومهما بلغت قوتها. بالتأكيد من الممكن أن تحدو حدو روسيا دول أخرى ضد ألمانيا لتدفيع الثمن، لأن هو يجب أن تحدو أيضا اليابان حذو روسيا عندما قامت بإبادة جماعية ضد الشعب الياباني في الحرب العالمية الثانية، عندما كان هزيمة اليابان لا تطلب إلقاء قنبلة ذرية، وهذه أيضا إبادة جماعية ضد الشعب الياباني. هذا المنطلق القوة والعربدة وعدم الانصياع للقوانين الدولية الإنسانية كما يحدث اليوم، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون له رادعا في تغيير أسس النظام الدولي لمحاسبة الدول والمنظمات التي تخرج عن القانون الدولي الإنساني.
أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور محمد أسعد العويوي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض الزيادة المسجلة على العراق لشهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك، وهو تعهد بأن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك بلس الذي يقيد إنتاجها بأربعة ملايين برميل يوميا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحلل الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من ما حدث في العراق من زيادة في إنتاج النفط خلال شهري فبراير ويناير، لماذا زاد العراق الإنتاج برأيك علما أنه موجود ضمن تحالف أوبك بلس؟
أولا يخرج العراق من اتفاق أوبك بلس إلا أنه كان قد زاد من إنتاجه مثل ما ذكرتي بكمية بسيطة جدا، والآن هو بدأ يعوضها حتى ترجع حالة التوافق مع أوبك بلس. الموضوع كان مقترن مسألة معينة، هي أنه أسعار النفط انخفضت آنذاك بشكل يعني بالنسبة للعراق بشكل خطر على العائدات اللي ترفض موازنة العراق، كون العراق تعرفين وبلد ريعي يعني ويعتمد 100% تقريبا، خلينا نقول 97% موازنته تعتمد على إيرادات النفط. الآن الوضع أصبح أفضل بكثير، لذا هو رجع وحتى يصحح وضعه مع أوبك وينسجم وياها مع قرارات أوبك. الآن يعني حتى نكون واضحين أنه يعني العراق المخطط في الوقت اللي روسيا راح ترفع إنتاجها وتصديرها من النفط بواقع لا يقل عن 300 ألف برميل باليوم بسبب يعني مشاكل المصافي، سواء كان بسبب الحرب الأوكرانية أو بسبب يعني الصيانة الدورية، لذا أنه يصير نوع من التعويض عن النقص عن الزيادة الكبيرة اللي راح تجي من روسيا بالنسبة إلى النفط المصدر. أنا أعتقد هذا هو السبب وراء هذا الموضوع.
أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتقارير المنشورة حول إنتاج النفط في كردستان العراق، والتي لم يتم الاتفاق على كمياتها مع الحكومة في بغداد. دكتور، كيف سيؤثر هذا القرار على العلاقات بين الطرفين وأيضا على اقتصاد العراق؟
هو طبعا هو من الأول كردستان سواء كان بالإعلان أو بدون الإعلان عن الإنتاج، هو كل هذا الإنتاج يتم تهريبه وليس بشكل رسمي يصدر يعني خارج العراق، لأن أصلا هو يعني إنتاجه جدا جدا قليل من الحقول اللي تقع ضمن حدوده إدارية يعني الرسمية. الباقي هو كله يجي من حقول شركة نفط الشمال اللي هي يفترض أنه هي بعيدة عن سيطرة الإقليم. أعتقد أن الإقليم الآن وبسبب قرارات المحكمة الاتحادية العليا يحاول بشتى الوسائل أن يقوض فعالية هذه القرارات هذه تحاول أو خلينا نقول راح تعيد الوضع بشكل خلينا نقول طبيعي في كردستان، وتقلل من قبضة الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأمور بكردستان بشكل غير شرعي من خلال الابتزاز والإرهاب وكل ما هو غير ممارسة كل ما هو غير شرعي وقانوني من أجل فرض سيطرتها على الإقليم. الآن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في البلد أعتقد أنها ستضع حدا نهائيا إلى هذه التصرفات. عموما الإقليم يعني منذ اليوم الأول بإغلاق أنبوب نفط شيهان عبر تركيا، ولحد الآن لم يؤثر على تصدير العراق ولا إنتاج العراق من النفط، ولم يخسر العراق دولارا واحدا نتيجة إغلاق هذا الخط، لأنه يوجد لدى العراق كميات كبيرة فائضة من الإنتاج فائضة عن الحاجة، أي يعني حاجة العراق للتصدير والاستهلاك المحلي بسبب أنه التزام العراق بقرارات أوبك. عندنا الآن أكثر من 600 ألف برميل سواء كان قدرة إنتاجية أو طاقة إنتاجية أقصد أو قدرة تصديرية متوفرة في موانئ الجنوب وفي حقول الجنوب. أعتقد أن الوضع يسير بهذا الاتجاه، ومحاولات من الحزب الديمقراطي الكردستاني فاشلة لا يمكن أن تؤدي الغرض.
المحلل الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك على هذه المداخلة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك منذ عدة سنوات لمساعدة المحتاجين في رمضان.
ففي ليبيا لا تخلو أي مدينة أو منطقة من أعمال الخير والتطوع ومساعدة الآخرين، ولعل أبرز أعمال الخير في شهر رمضان المبارك هي موائد الرحمن التي تنتشر بكثرة من أجل تقديم إفطار للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل.
وتنطلق هذه الموائد الكريمة في ليبيا من حديث الرسول الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلم تقتصر هذه الموائد والوجبات، بل تمتد أيضا لتشمل كل إنسان محتاج من المغتربين والعرب والأجانب ومختلف الجنسيات الأخرى في بقاع ليبيا.
لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، كان لنا لقاء مع فايز ساطي أحد أعضاء بنك الطعام الليبي الراعي الرسمي لهذه المائدة.
طبعا السنة هذه هي السنة الرابعة تعاون ما بين بنك الطعام كجهة راعية ومفوضية كشاف بنغازي كجهة مساندة لهذا الحدث. نحن نقوم بتجهيز الوجبات وجبات الطار لضيوف الرحمن لضيوف الصائمين، نجهز الوجبات في مطاعم متخصصة ونقوم بتوقيم وتوزيع هذه الوجبات طول شهر رمضان المبارك. تراوح عدد الوجبات يعني أقل يوم كان 400 وجبة، متوقعين يوصل 800 أو 900 وجبة في يوم 26 رمضان يوميا. طبعا الوجبات اختلفت ما بيننا، كيف أنك شايف عندنا طرابولات وكراسي، هنا من يحب أن يتناول الإفطار يعني هذا شيء شرفنا ونفرح به. وفيه اللي طبعا تعرف أنه لازم بياخذ معه تيكاوي أو بياخذ معه الوجبة إفطار البيت أو مكان محل سكن أو جهة أخرى، فحتى ما فيش بس همنا كله هو أن تصل هذه الخدمة إلى الجميع قدر الإمكان وقدر المستطاع.
نهاية حلقة اليوم من بلا قيود، إلى اللقاء.